إذا هلك من سافر الحج قبل أن يحرم فليس بحاج، لكن الله عز وجل يثيبه على عمله. أما إذا أحرم وهلك فهو حاج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة، قال: اغسله بماء وسدر وكفنه في ثوبيه ولا تخمطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولم يأمرهم بقضاء حجه، وهذا يدل على أنه يكون حاجا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ظاهرة تظهر عند طلاب المدارس وعند طلاب جماعات تحفيظ القرآن، وهي الاستهانة في القرآن الكريم والكتاب عليه وكتابة الشاحنة لا تليق في هذا الكتاب العزيز. ما أدري ما هي النصيحة للمسؤولين عن هذه المدارس؟
الواجب على المسلمين أن يعظموا كلام الله عز وجل وأن يحترموه، ولهذا وجب على من أراد أن يمس القرآن أن يتوضأ تكريما لهذا القرآن وتعظيما له. ولا يجوز أن يكتب على القرآن عبارات لا تليق، بل حتى العبارات التي تليق مثل أن تكون تفسيرا لكلمة أو ما أشبهها، الأفضل أن لا تكتب على القرآن حتى لا يختلط في القرآن غيره. وإذا وقع هذا من بعض الطلبة فالواجب على المسؤولين عن الطلبة من المراقبين والأساتذة، الواجب عليهم أن يعاقبوا من فعلها بما يرونه راجعا له ولأمثاله. هنا
فضيلة الشيخ، رأيت شخص يعتدي على أحد المسلمين ولا ما استطاع دفعه إلا باستخدام سلاح، يجوز لي هذا أو ما يجوز؟
إذا كان هذا الذي يريد أن يعتدي على المسلم يريد قتله، فالواجب عليك أن تدافعه ولو أدى إلى قتله لوجوب إنقاذ النفس. وأما إذا كان دون ذلك فلا يجوز أن تقتله. كيف؟ ما يخالف إذا دفعته بما لا يقتله، يعني ولم يندفع إلا بذلك فدافع. لأن الواجب على المسلم أن ينصر أخاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما.
شيخ أحسن الله إليك، شخص حج عن غيره ولكنه ظل يدعو لنفسه يدعو لنفسه في الحج.
نعم.
دون غيره.
لا حرج في هذا، يعني لو أن الإنسان حج عن غيره ولكنه عند الميقات قال لبيك عن فلان ونوى أن هذا النسك لفلان وكان في طوافه وسعيه ووقوفه بعرفة يدعو لنفسه فحجه صحيح، لأن الدعاء ليس شرطا في صحة الحج. ولكننا نرى أن الأولى أن يدعو لنفسه ولأخيه، لأن أخاه هو الذي تكفل بمؤونة الحج فلا يحرم من الدعاء، وأما النسك فقد تم بدون دعاء. نعم.
في واحد حصل مبلغ من المال بالمكينة الصرافة هذه، فما أدري فين يوديه،
يعني موضوع من برا ولا من داخل؟
في واحد صرفه ونسي الفلوس في المكينة.
لكن برا ولا جو في المكينة؟
لا برا.
الأحسن إنك تروح للبنك.
لأن شخص هو شخص صرف وأنا شفت الشخص.
إيه.
صرفه بكل الفلوس دورت عليه
إيه، لكن مو استخرجه من
لا حط بطاقة وطلعت منها فلوس.
زين.
ونسي منها فلوس.
طيب البطاقة هذه تجد مكتوب في الرصيد.
باسم من يعرف الرصيد؟
مكينة الصرافة هذه لمن؟ باسم البنك الأهلي. بنك
الراعي.
خلاص احنا هاشم وقلنا في اليوم الفلاني صرف انسان من ونسي هذه
الدراهم.
هم شوف ما يمكن يخرج شيء من هذا الصراف الا مقيد عندهم، فمثلا اذا كان مقيد عندهم مثلا 10 مرات يسألونه أنت يا فلان أخذت 100 هل فقدت منها شيئا؟ ويعلمون بها.
إذا ما لم يكن فيه
على كل حال اذهب إليه وعلمهم بالواقع. إذا لم يعني تحصل على نتيجة فانتظر لك كم يوم لعل الله يجيبه، وإذا يسمن تصدق بها عنه.
بالنسبة لبعض طلبة العلم يتبع بين شيخ المعاصر في جميع أقواله.
إيش يقولون؟
مثلا بعض طلبة العلم مبتدئين يرون أنه يتبع شيخه في جميع أقواله.
نعم.
فإن كان من موافق للدليل أخذه، إن كان غير يعني موافق أو شيخه مثلا متنازل عن القول هذا يعني تركه معه. بس يتبع في جميع أقواله. يعني الراجح يأخذ به الراجح من شيخه. لم يكن مجتهد.
نعم. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والطالب إلى الآن لم يصل إلى حالة العلم، ففرضه أن يقلد. ومعلوم أن الطالب يقلد شيخه، إذ لو لم يقلد شيخه ما انتفع به. لولا أن الطالب يعتقد أن شيخه محل ثقة في علمه وأمانته ما انتفع به، ولا حرج عليه في هذا. حتى إذا كبر واتسع علمه وأمكنه أن يجتهد في المسألة بنفسه صار يختار ما يختار. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض الكفلاء يمنعون مكفوليهم من السفر لأداء فريضة الحج، فهل يأثمون بذلك؟ وما توجيهكم لهؤلاء الكفلاء؟ وأعقب تعقيب خفيف على سؤال الطفل، ذكرتم بأنه قيء الطفل طاهر، هل هناك قيء إذا كان يأكل الطعام أو لا يأكل الطعام؟
ليس من القيء، القيء من الكبير والصغير لا دليل على الجزاء.
السؤال الأول
بالنسبة للكفلاء الذين يمنعون مكفوليهم من الحج الفريضة، إن كان مشروطا عليهم في العقد أن يمكنوا العامل من الفريضة وجب عليهم أن يأذنوا له، وإن لم يكن مشروطا فلهم الحق في هذا، لأن الأجير لا يملك أن يذهب عن من استأجره وليؤدي الحج أو غيره. ثم نقول لهذا الرجل المكفول إنه ليس عليك حج في هذا الحال لأنك لا تستطيع، لكن أنا أنصح إخواننا الكفلاء أن يحسنوا إلى هؤلاء المكفولين بأن يمكنوهم من الحج، وربما يكون هذا سببا في بركة إنتاجهم، لأن هؤلاء العمال ربما لا يحصل لهم المجيء إلى هذه البلاد مرة أخرى. فنصيحتي أن يحسن هؤلاء الكفلاء إلى مكفولهم، ثم أبشرهم أنهم إذا أعانوا هذا على الحج صاروا مثل من حج في الأجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازا فقد غزا، وكذلك من جهز حاجا فإن له مثل أجره. نعم.
شخص أوصى شخص لن يحج علم وهو قادر، هل يلزم
فريضة أو نافلة؟
فريضة.
نعم. إذا وكل شخص آخر أن يحج عنه وهي فريضة والموكل قادر فإنه لا يصح ولا يجزئه عن فريضة الإسلام، والواجب على من كان قادرا أن يحج بنفسه، ومن كان عاجزا فإن كان عجزه لا يرجى زواله كالكبير والمريض بمرض لا يرجى برؤه فحينئذ يوكل، وإن كان عجزا طارئا كمرض طارئ فإنه ينتظر حتى يزول هذا المرض ويؤدي الحج بنفسه. نعم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، هل يجوز للمرأة أن توكل من يرمي عنها بالجمرات خشية الزحام الشديد؟
إذا كانت المرأة أو الرجل لا يستطيع أن يرمي مع الزحام ولا يتمكن أن يؤخر الرمي إلى وقت الساعة فله أن يوكل، وأما إذا كان يمكنه أن يؤخر الرمي إلى وقت الساعة مثل أن يؤخر رمي النهار إلى الليل أو يقدم رمي يوم العيد في آخر الليلة العيد فإنه لا يجوز أن يوكل، لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، والرمي من أعمال الحج، فلا بد أن يقوم به الإنسان نفسه ولا يوكل أحد. وعلى هذا فالمرأة والرجل سواء في هذا، من قدر أن يرمي ولو في وقت آخر فإنه لا يجوز أن يوكل، ومن لا يستطيع فله أن يوكل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، ما حكم طواف
العمرة؟ نعم، الصحيح أن طواف الوداع في العمرة واجب كما هو في الحج، لكن إن طاف وسعى ومشى، طاف وسعى وقصر ومشى على طول، فهذا لا وداع عليه اكتفاء بالطواف الأول.
فضيلة الشيخ وفق الله بكم، بالنسبة للأضاحي بعض الجهات كهيئة الإغاثة وغيرها تقول لدينا يعني مثل القسائم تدفع مبلغ من المال ونحن نؤدي الأضحية في أي جهة من جهة من دول العالم الفقيرة، فهل تنصح بذلك أم لا؟
لا، أنا أنصح بعدم ذلك، وأقول إن هذا من الخطأ أن الإنسان يوكل أحدا يضحي عنه، لأن هذا فيه عدة محاذير. المحذور الأول أن شعيرة النسك في هذا البلد لا تتم إذا أعطينا دراهم يضحى بها في محل آخر، وثانيا أن المقصود بالأضحية التعبد لا بالأضحية، وهذا أيضا يفوت إذا ضحيت مكان إذا ذبحت مكان آخر، فهو لا يباشر الذبح ولا يحضره. ثالثا أن فيها تركا لما أمر الله به من الأكل منها، فقد قال الله تعالى كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقال تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، ومعلوم أن إذا ذبحت في محل آخر فلا يستطيع الأكل منها. الرابع أننا لا ندري من الذي يتولى الذبح، قد يتولى الذبح من لا يحسن الذبح، أو من ليس من أهل الذبح، أو من يتهاون في الذبح بترك التسمية مثلا أو ما أشبه ذلك. والوجه الخامس أننا لا ندري أيضا هل تذبح في وقتها أو قبل الوقت، أو يتهاونون في تأخير الذبح فيحصل في ذلك هذه المحاذير، وربما يحصل غيرها أيضا. فالذي أنصح به إخواني المسلمين أن لا يفعلوا ذلك، أي أن لا يعطوا هيئة الإغاثة ولا غيرها شيئا يشترون به ضحايا في محلات أخرى ويذبحونها. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بعث بالهدي من المدينة إلى مكة؟ فالجواب بلى، لكن الهدي خاص بمكة، لا يمكن ذبحه في المدينة وهو هدي يهدى إلى الكعبة، فليس مثل الذي يبعث بدراهمه إلى البوسنة أو الهرسك أو الجهات الأخرى ليضحى بها عنه. فأنصح إخوانا المسلمين أن لا يفعلوا ذلك، وأنصح طلبة العلم أيضا أن يبينوا للعامة، لأن كثيرا من الناس يظنون أن الأضاحي هذه ليس المقصود منها إلا اللحم، وهذا خطأ. قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. نعم، كيف تصدق؟ هذا ما في شيء، يعني إذا كان يريد أن ينفع الجهة هذه يعطيهم دراهم وخلي الأضحية عنده في بلده. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظه الله، ما رأيكم في من يأخذ بالاختلافات في الحجاب ويستشهد بالأحاديث الضعيفة ويلجأ إلى التفسير بالرأي مثل تفسير الجلالين للسيوطي؟ وهل هذا الرد كاف له؟ وجزاكم الله خيرا.
جوابنا على هذا أن نعلم أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في وجوب تغطية الوجه والكفين، ولكن القول الراجح الذي تؤيده الأدلة والنظر وجوب تغطية الوجه. ومن أراد الاستزادة من ذلك فليرجع إلى ما كتبه العلماء في هذا الموضوع، ومن أكثرها وأوسعها كتاب عودة إلى الحجاب، فإنه توسع فيه وبين فيه ما فيه الحق. ويكفي أن الإنسان البصير أن يعلم ما يترتب على كشف الوجه في وقتنا الحاضر من الشر والبلاء، فالإيمان ضعيف والشهوة قوية، لأن الشباب عندهم صحة وفراغ، فيحصل بذلك شر كبير. وأما من رأى الجواز واستدل بالأحاديث الضعيفة أو بالعلل العليلة فحسابه على الله عز وجل. لكني رأيت كلاما لبعض العلماء قال إن الحجاب في هذا العصر واجب بالاتفاق، لأن الذين قالوا بعدم الحجاب بعدم وجوبه استثنوا ما إذا خيفت الفتنة بكشف الوجوه والأكف، قالوا وفي هذا العصر لا يمكن أن تمنع الفتنة، اللهم إلا أن يكون الكشف من امرأة يجوز لها الكشف بنص القرآن مثل القواعد التي لا يرجون نكاحا. فيقول إن تعليل العلماء رحمهم الله بل اتفاقهم على أنه إذا كانت الفتنة فلا بد من تغطية الوجه يقتضي أن المرأة في هذه العصور يجب عليها أن تستر وجهها.
الله. في بعض المخيمات في الحج تجمع من الحجاج الأموال لكي تذبح عنهم دم التمتع والقران، فمثلا لو أخذت 100 قيمة عن 100 حاج مثلا للذبح، فتذهب وتذبح 100 وتوزع حوالي 50 من الشياخ توزيعا كاملا يعني دون أن يكون هناك منه أكل، والباقي تذهب إلى المخيم 50 وتذبح ويأكلونها هناك، فما ندري ما الحكم.
هذا غلط ولا يحل لهم هذا الذبح، لأن 50 التي أتوا بها للمخيم لم يؤدوا ما يجب فيها من الإطعام طعام خفيف، وهذه نقطة ينبغي أن يلبه لها، لأن الأمر كما ذكرت يقول نحن الآن نتصدق 50 أريح ونتبع 50 كاملة إلى المخيم لتؤكل، لكن قال الواجب خذوا له يدا أو رجلا تصدقوا بها واذهبوا بالباقي إلى رحال. وأما أن يتصدق بنصفها كاملا والنصف الآخر لا يتصدق بشيء منه فهذا لا يجوز، فيجب تنبيه الحملات على هذا. ما فيه إلا أنه على كلام الفقهاء رحمهم الله يقولون يضمن أقل ما يقع عليه اللحم لكل شاة، يعني كيلو مثلا يشتري مثلا 50 كيلو وتصدق بها الفقراء هناك في مكة من جنس الغنم إذا كانت غنم.
يا شيخ مري
كيف؟ هو الحق له؟ طيب
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليك. رأت السلسلة غسل واجب وغسل مستحب السنة وغسل مستحب، هل الحدث الأصغر يرتفع بارتفاع الحدث الأكبر أو تجب النية؟
الصحيح أن الحدث الأصغر يرتفع
بنية
ارتفاع الحدث الأكبر، يعني لو كان عليه جنابة ونوى الاغتسال من الجنابة ارتفع حدثه الأصغر والأكبر، لأن الله تعالى قال في القرآن: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. لكن لا بد أن يتمضمض ويستنشق، لأنه داخل فيما يجب غسله وهو الوجه. ولكنك أنت ذكرت في السؤال غسل مسنون وغسل مستحب كذا، أو قلت غسل حدث غسل واجب وغسل مستحب، وش الفرق بين السنة والمستحب؟
السنة غسل الجمعة.
نعم. لهذا التبرر والنظافة ليس بالمستحب، ليس بالسنة يعني الغسل فيه، لكن عموما النظافة مستحب لا شيء. أما غسل الجمعة فالراجح أنه واجب، وأنه لا يجوز للإنسان أن يدعه إلا لعذر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فالغسل إذن ثلاث أقسام: واجب على الحدث، وواجب للجمعة، وسنة. فالواجب على الحدث معروف الذي يكون بالجنابة أو بالحيض أو النفاس، والواجب للجمعة أيضا واجب على من أتى الجمعة أن يغتسل. وأما المسنون فهو إذا أغمي على الإنسان وأفاق فإن من السنة أن يغتسل، وكذلك غسل الجمعة على رأي أكثر أهلها أنه سنة وليس بواجب. نعم.
ما رأيك فيه؟
لا، من اللي هنا؟ لا، ما في سؤال إلا بالترتيب. نعم. الدرع عليه. تبادلوا.
شيخ ما رأيك؟
يا صلك إن شاء الله.
حفظكم الله، ما رأيكم في تعدد الجماعات الإسلامية؟
والله تكلمنا على هذا كثيرا، وبينا أن هذا مما ابتلي به شباب الصحوة، هذا التفرق الذي حصل به تفرق القلوب. ولو كانت المسألة تفرق منهج أو رأي من الآراء التي يسوغ القول فيها لكان أهون، لكن من البلاء أن هذه الجماعات صار بعضها يضلل بعضا ويبدع بعضا وربما يكفر بعضا. يعني بدلا من أن يأتينا البلاء من أهل الفسق والإلحاد، صار البلاء يأتي من بعضنا لبعض، وهذه نحن. وأرى أنه يجب على الجماعات أن تتفق على كلمة سواء على دين الله عز وجل، وأن يجتمعوا ويدرسوا ما هم عليه من المنهج والعقيدة. وإذا كانوا صادقين في قصد الحق رجعوا إلى الحق، ولا أوافق على هذا التفرق، بل أرى أنه منكر وأنه مما نهى الله عنه. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولا شك أن كل جماعة لها محاسنها ولها مساوئها، وإذا اجتمعنا جميعا ونظرنا المساوئ والمحاسن واتفقنا على المحاسن وتركنا المساوئ حصل الخير. لكن كون كل واحد منا يتكلم في الآخر من وراء الجدر ويغتاب ويقدح فيه، هذا هو البلاء. نعم. الكتاب والسنة بعد البحث والمناظرة في شأن المخالف، لأن كل واحد منهم يقول: أنا على الكتاب والسنة. فيقول: طيب تفضل. يكون على الكتاب والسنة لابد يكون العمل واحد، وكما كان الهدف واحد. شيخ
أحسن الله إليك، من تحلل التحلل الأول يوم النحر ولم يطف قبل غروب الشمس، هل يلزمه العودة إلى الإحرام؟
لا، الصحيح أنه لا يلزم العودة، والحديث الوارد في هذا ضعيف شاذ، وإن كان في سنده لا بأس به، لكنه مخالف للأحاديث الكثيرة الصحيحة. ثم ترك الأمة العمل به يدل على أنه ضعيف وليس بحجة. ثم إن كثيرا من الناس اليوم يتمنى أن يطوف يوم العيد، لكنه لا يحصل له، يخشى على نفسه من الهلاك والموت، فيؤخر الطواف للضرورة. فعلى تقدير أن الحديث صحيح، فمن أخر الطواف عن يوم العيد خوفا على نفسه فليس عليه شيء، بمعنى أنه يحل التحل الأول ولا يعود إلى الإحرام ثانية.
شيخ حفظك الله، هل من السنة القصر والجمع في السفر، التقديم ولا التأخير؟
أما القصر فهو سنة مؤكدة، قال بعض العلماء بوجوب القصر، وأما الجمع فهو سنة إن احتاج إليها، بأن كان قد جد به السير فنقول السنة أن تجمع، وافعل الأيسر لك. إن كان أردت أن تنطلق بعد زوال الشمس وتستمر في السير فاجمع العصر إلى الظهر، وإن مر بك الزوال وأنت جاد في السير ولا تنزل إلا بعد العصر فاجمع الظهر إلى العصر، يعني افعل الأيسر لك. أما إذا كنت نازلا في مكان فالأفضل أن لا تجمع، وإن جمعت فلا بأس. فصار جمع فيه تفصيل، إن كنت جادا في السير فاجمع، فهذا هو السنة، وإن كنت نازلا فالأفضل أن لا تجمع، وإن جمعت فلا بأس. أما القصر فإنه سنة مؤكدة من حين أن تخرج من بيتك إلى أن ترجع إليه. لا، الذي داخل البلد لا لا لابد أن يصلي مع الجماعة، وإذا صلى مع الجماعة سيتم ويصلي كل صلاة في وقتها.
شيخ بارك الله فيك، نسمع أن الإسراف يختلف من شخص إلى آخر.
نعم.
وذلك على حسب المال الذي عنده سواء كان فاجرا أو غنيا.
نعم. نعم. هذا صحيح، الإسراف أمر نسبي لا يتعلق بنفس العمل وإنما يتعلق بالعامل. فمثل هذه امرأة فقيرة اتخذت من الحلي ما يساوي حلي المرأة الغنية، تكون مسلمة. لو اتخذ هذا الحلي امرأة غنية قلنا إنه لا إسراف فيه، ولو اتخذه امرأة فقيرة قلنا فيه إسراف. بل حتى الأكل والشرب يختلف الناس بالإسراف فيه. قد يكون إنسان فقير يعني من صدقة الناس يكفيها المائدة القليلة، وآخر لا يكفي. ثم إنه أيضا تختلف بإعتبار أن الإنسان قد يأتي ينزل به ضيف فيكرمه بما لا يعتاد أكله هو في بيته، فلا يكون هذا إسراف. فالمهم أن الإسراف يتعلق بالفاعل لا بنفس الفعل لاختلاف الناس فيه. وإلى هنا ينتهي المجلس لأنه أذن، والأخ موسى أشار إلى ذلك، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.